بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، حديثنا موصول من توفيق الله حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، هو العبرة مما جاء في الغزو والشهادة والهجرة للعلامة صديق حسن خان رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي أمامة رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
احنا وقفنا عند ايه؟ عن أبي أمامة: ليس شيء أحب إلى الله من قطرتين. نعم، 218.
قال رحمه الله تعالى: وعن أبو أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس شيء أحب إلى الله من قطرتين أو وأثرين، قطرة دموع من خشية الله، وقطرة دم يغرق في سبيل الله. وأما الأثران فأثر في سبيل الله، وأثر في فريضة من فرائض الله تعالى. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب. وعن أبي أمامة في حديث طويل مرفوعا: ولمقام أحدكم في الصف خير من صلاته 60 سنة. رواه أحمد. ولفظ الدارمي عن عمران بن حسين يرفعه: مقام الرجل في الصف في سبيل الله أفضل من عبادة الرجل 60 سنة. وعن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه رضي الله عنهم: إنه لما أصيب إخوانكم يوم أحد جعل الله أرواحهم في جوف طير خضر تلد أنهار الجنة تأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش، فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم ومقيلهم قالوا: من يبلغ إخواننا عنا أننا أحياء في الجنة لئلا يزهدوا في الجهاد ولا ينكلوا عند الحرب. فقال الله تعالى: أنا أبلغهم عنكم. فأنزل الله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. أخرجه أبو داود. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المؤمنون في الدنيا على 3 أجزاء: الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، والذي يأمنه الناس على أموالهم وأنفسهم، ثم الذي إذا أشرف على طمع تركه لله عز وجل. أخرجه أحمد. وعن عبد الرحمن بن أبي عميرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من نفس مسلمة يقبضها ربها تحب أن ترجع إليكم وأن لها الدنيا وما فيها غير الشهيد. أخرجه النسائي. وعن علي وأبي الدرداء وأبي هريرة وأبي أمامة وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وجابر بن عبد الله وعمران بن حسين رضي الله عنهم جميعا كلهم يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أرسل نفقة في سبيل الله وأقام في بيته فله بكل درهم 700 درهم، ومن غزا بنفسه في سبيل الله وأنفق في وجهه ذلك فله بكل درهم 700,000 درهم. ثم تلا هذه الآية: والله يضاعف لمن يشاء. أخرجه ابن ماجه. عن أبي نجيح السلمي رضي الله عنه قال: قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بلغ بسهم في سبيل الله فهو له درجة في الجنة، ومن رمى بسهم في سبيل الله فله عد محرر، ومن شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة. رواه البيهقي في شعب الإيمان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 3 حق على الله عونهم: المجاهد في سبيل الله، والمكاتب الذي يريد الأداء، والناكح الذي يريد العفاف. رواه الترمذي وحسنه. وعنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل أو خير؟ قال: إيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قيل: ثم أي شيء؟ قال: الجهاد سنام العمل. ثم قيل: ثم أي شيء يا رسول الله؟ قال: ثم حج مبرور. أخرجه الترمذي وأخرجه الشيخان بلفظ الجهاد في سبيل الله، كذا في رياض الصالحين النووي، وقال: هذا حديث حسن صحيح. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من طلب الشهادة صادقا أعطيها ولو لم تصبه. رواه مسلم. وعن ثوبان
يعني أعطي أجر الشهداء ولو لم يصبها بالفعل. نعم.
وعن ثوبان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
على أن الإنسان يحدث نفسه بالجهاد حتى ولو لم يجاهد، فإنه إذا مات على نية خير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات ميتة جهلية، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالإنسان يحدث نفسه إن شاء الله إن قام الجهاد الشرعي، وكذا كان أول السابقين إلى هذا الجهاد، وكل هذه الفضائل في الجهاد الشرعي. والجهاد الشرعي إنما هو الجهاد الذي يكون إعلاء لكلمة الله تبارك وتعالى، والأمر الثاني أنه جهاد بشرطه، وهو أن يكون جهاد مع ولي الأمر، جهاد مع الدولة. أما ما تفعله الجماعات المسلحة فليس هذا جهادا، هذا إفساد في الأرض، مثل ما تفعله داعش وتنظيم القاعدة والجبهات التي تكون هنا أو هناك، هذا ليس جهادا في سبيل الله، هذا إنما هو إفساد في الأرض، وجماعات خارجية تفسد في الأرض، لكن يستقطبون الشباب باسم الجهاد في سبيل الله، يقول هذا جهاد في سبيل الله. والجهاد لابد أن يكون تحت راية، وراية والراية يعني تحت إمرة ولي الأمر. فإن قال قائل: طب إذا ما دعا ولي الأمر إلى الجهاد؟ نقول: يتحمله هو عند الله سبحانه وتعالى، أما نحن لا نتحول إلى ولاة أمور، لا نتحول إلى حكام، نحن وقواد نأخذ عصابة ونضرب هنا ونضرب هناك فنؤلب علينا أعداء الإسلام، أو يستغلون أعداء الإسلام. ولهذا داعش وغيرها جماعات مستغلة من أعداء الإسلام، مستغلة، ويمدون بالأسلحة من هؤلاء ويسقطون عنهم. ليه؟ لأنهم أداتهم إلى ضرب المسلمين. فالثورات والجماعات التكفيرية صناعة ماسونية. ولهذا فين التحالفات؟ فين أمريكا والتحالفات هذه؟ في ضرب داعش. لماذا؟ من الذي يشتري البترول من داعش؟ ليبيا ولا مصر ولا السعودية؟ من الذي يشتري البترول؟ حتى ضربوا البترول في العالم الإسلامي، ضربوا سعر البترول. من الذي يشتري؟ أنت لا توافق على داعش، لماذا تشتري من البترول؟ لماذا لا تدك دكا وتأتي بالطيارات والأساطيل؟ لأنك أنت الذي صنعتها. مثل زمان أيضا لما وقفوا في مع الأفغان لطرد الروس، ثم بعد ذلك وقفوا مع الأفغان بعضهم ضد بعض، وهكذا حتى وضع السيف بينهم. فاليهود والنصارى لهم كيد في المسلمين، يمدون هذا بالأسلحة، يمدون هذا بكذا، مثل تنظيم القاعدة الذي كانت له مراكز تدريب في إيران الرافضية. فالعالم تتحكم في هذه القوى الثلاث: اليهود، النصارى، الروافض، يمدون هذه الجماعة على هذه الجماعة، ويسلحون هذه الجماعة، ويدربون هذه الجماعة. وإلا تنظيم القاعدة لماذا يتخذ مراكز تدريب في إيران؟ لماذا؟ ولماذا يسكت العالم عن داعش؟ فمعلوم هذا كله، مثل ما فعلت أمريكا لما أرادت أخذ العراق، قالت: نحن نبحث عن أسامة بن لادن. وأسامة بن لادن لم يكن في العراق أصلا، وإنما هو استغلال لهذا. فالشاهد من هذا كله أن هذه العصابات ليست جهادا، إنما هذه عصابات مسخرة من أعداء الإسلام أو على منهج الخوارج، تكفر المسلمين وتخرج عليهم. وسواء كان هذا أو ذاك فإنها جماعات باطلة، ولا يفرح الإنسان بأنهم يقولون: نحن نجاهد في سبيل الله، نحن المجاهدون في سبيل الله. تطول اللحى ويضربون هنا وهناك ويقولون: نحن نجاهد في سبيله. فلئن قلت لهم: على ما لا تجاهدين اسرائيل؟ اسرائيل جنبكم، لماذا تاخذون سيناء؟ روحوا الجهه الثانيه عند اسرائيل وخلصوا بها المسجد الاقصى، حرروا المسجد الاقصى، واجمعوا انفسكم واذهبوا الى المسجد الاقصى وحرروه من اليهود. اليهود دول كم مليون كده على قدكم؟ تجايين بلد 90 مليون، ولا رايحين ليبيا كم مليون، ولا رايحين كذا؟ طيب روحوا عند 5 مليون واحد وخلصوا عليهم وحرروا المسجد الأقصى. لا يفعلون هذا. ثم يضعون هذا تحت قاعدة شرعية ويقولون: نحن نبدأ بالمرتدين قبل الكفار الأصليين، لأن اليهود كفار أصليون، دول كفار. احنا نبدأ بالمرتدين الأول، نبدأ بالحكام والدول اللي هي الإسلامية، اللي طبعا عندهم ليست دول إسلامية وليس الحكام عندهم حكام المسلمين. فيبدأون بالمرتدين الأول، يبدأ بجيش الردة، الجيش المصري ده جيش مرتد، والسعودية دول آل سلول المرتدون، فيبدأون بهم تحت مظلة ايه؟ يقنعون أتباعهم بأننا نبدأ بالمرتدين قبل الكفار الأصليين. نعم.
وعن ثوبان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل دينار دينار ينفقه الرجل على عياله، ودينار ينفقه على فرس في سبيل الله تعالى، ودينار ينفقه الرجل على أصحابه في سبيل الله، أي حال كونهم مجاهدين. رواه ابن ماجه. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: من ربط ليلة في سبيل الله سبحانه كانت كألف ليلة صيامها وقيامها. رواه ابن ماجه.
لكن هذا ضعيف. نعم.
وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لرباط يوم في سبيل الله من وراء عورة المسلمين محتسبا من غير شهر رمضان أعظم أجرا من عبادة 100 سنة صيامها وقيامها، ورباط يوم في سبيل الله من وراء عورة المسلمين محتسبا من شهر رمضان أفضل عند الله وأعظم أجرا وراه قال: من عبادة 1000 سنة صيامها وقيامها. فإن رده الله إلى أهله سالما لم تكتب عليه سيئة 1000 سنة وتكتب له الحسنات ويجري له أجر الرباط إلى يوم القيامة. أخرجه ابن ماجه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: حرس ليلة في سبيل الله أفضل من صيام رجل وقيامه في أهله 1000 سنة، السنة 360 يوما، واليوم كألف سنة. رواه ابن ماجه.
هذا حديث موضوع كما قال المحشي، قال نقل عن الألباني، قال الألباني موضوع. نعم.
وعنه عند ابن ماجه رحمه الله أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من راح روحة في سبيل الله كان له بمثل ما أصابه من الغبار مسكا يوم القيامة. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غزوة في البحر مثل 10 غزوات في البر، والذي يصدر في البحر كالمتشحط في دمه في سبيل الله سبحانه. رواه ابن ماجه.
يقول في الحاشية أيضا ضعفه الألباني.
وعن أبي أمامة رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: شهيد البحر مثل شهيدي البر، والمائد في البحر كالمتشحط في دمه في البر، وما بين الموجتين كقاطع الدنيا في طاعة الله. وإن الله عز وجل وكل ملك الموت وكل ملك الموت بقبض الأرواح إلا شهيد البحر، فإنه يقول: أقبض أرواحهم، ويغفر الله لشهيد البر الذنوب كلها إلا الدين، ولشهيد البحر الذنوب والدين.
نعم. يقول ضعف الألباني، قال الألباني ضعيف جدا الحاشية. نعم.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: حضرت حربا فقال عبد الله بن رواحة: يا نفس ألا أرك تكرهين الجنة؟ أحلف بالله لتنزلن طائعة أو لتكرهن. رواه ابن ماجه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذكر الشهداء عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تجف الأرض من دم الشهيد حتى تبدتره زوجتاه كأنهما ظئران أضلتا فصيليهما في براح من الأرض، وفي يد كل واحدة منهما حلة خير من الدنيا وما فيها. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما يقول: لما قتل عبد الله بن عمرو بن حرام يوم أحد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا جابر، ألا أخبرك ما قال الله عز وجل لأبيك؟ قلت: بلى. قال: ما كلم الله أحدا إلا من وراء حجاب، وكلم أباك كفاحا، فقال: يا عبدي تمنى علي أعطك. قال يا رب تحييني فأقتل فيك ثانية، فقال: إنه سبق مني أنهم لإليها لا يرجعون. فقال: يا رب فأبلغ من ورائي. فأنزل الله عز وجل هذه الآية: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، الآية كلها. وعن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لأن أشيع مجاهدا في سبيل الله فأكففه على رحله غدوة أو روحة أحب إلي من الدنيا وما فيها. رواه ابن ماجة. وعن أبي ريحانة أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فسمعه ذات ليلة وهو يقول: حرمت النار على عين سهرت في سبيل الله تعالى، وحرمت النار على عين دمعت من خشية الله. قال: وقال الثالثة فنسيتها. قال أبو شريح: سمعت من يقول ذلك ذاك حرمت النار على عين غضت عن محارم الله، أو عين فقئت في سبيل الله عز وجل. رواه الدارمي. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم أنفق زوجين من مال في سبيل الله إلا ابتدرته حجبة الجنة. قال أبو محمد: هو درهمين أو أمتين أو عبدين أو داب
أو أمتين
أو أمتين أو عبدين أو دابتين. رواه الدارمي.
يعني أنفق زوجين في سبيل الله، أنفق درهمين، أمتين، عبدين، دابتين، لأن هذا الدليل رغبة فيما عند الله عز وجل من أجر. من أنفق الشيء الواحد أجر على ذلك، لكن إن أضاف إليه شيئا آخر كان هذا أعظم لأجر. فإذا أضاف ثالثا ورابعا جهز خمسة، جهز عشرة، أعطى ناقتين، ثلاث، أربع، خمس، عشر، كلما أعطى هذا دليل على رغبته في الخير ورغبته في الأجر، فيكون أعظم أجرا. نعم.
عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا هذا السمر وورق الحبلة، حتى إن أحدنا لا يضع كما تضع الشاة ما له خلط، ثم أصبحت بنو أسد يعزروني، لقد خبت إذن وضل عملي. رواه الدارمي. وعن أبي أيوب يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غدوة في سبيل الله تعالى أو روحة خير مما طلعت عليه الشمس وغربت. أخرجه مسلم. وعن ابن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدين. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجتمعان في النار اجتماعا يضر أحدهما الآخر. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: مؤمن قتل كافرا ثم سدد. أخرجه مسلم. وعن عقبة بن عامر الجهني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله حارس الحرس. رواه ابن ماجه والدارمي. والحرس العسكر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم،
ضعفه الألباني،
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وفد الله ثلاثة: الغازي والحاج والمعتمر. رواه مسلم. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم،
في حاشية لم أجده في مسلم، أخرجه النسائي وابن حجر وابن ماجة بنحو وابن خزيمة وابن حبان والحاكم، ولم أجده في مسلم، وقد قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه، وهو مستخرج أبي عوان على مسلم. نعم.
وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يشفع الشهيد في 70 من أهل بيته. رواه أبو داود. وعن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. رواه أحمد وأبو داود والحاكم وصححه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، فقال: ما فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت. قال: كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال جريء فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم حتى سبقوا المشركين إلى بدر، وجاء المشركون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى جنة عرضها عرض السماوات والأرض. قال عمير بن الحمام: بخ بخ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يحملك على قولك بخ بخ؟ قال: لا والله يا رسول الله، إلا رجاء أن أكون من أهلها. فقال: فإنك من أهلها. قال: فأخرج تمرات من قرنه فجعل يأكل منهن، ثم قال: لئن أنا حييت حتى آكل تمراتي إنها لحياة طويلة. قال: فرمى ما كان معه من التمر ثم قاتلهم حتى قتل رضي الله عنه. رواه مسلم. عن ابن عائف قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل فلما وضع قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا تصلي عليه يا رسول الله فإنه رجل فاجر. فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس فقال هل رآه أحد منكم على عمل الإسلام؟ وقال رجل نعم يا رسول الله حرس ليلة في سبيل الله. فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وحس عليه التراب وقال أصحابك يظنون أنك من أهل النار وأنا أشهد أنك من أهل الجنة. وقال يا عمر إنك لا تسأل عن أعمال لا تسأل عن أعمال الناس ولكن تسأل عن الفطرة. رواه البيهقي في شعب الإيمان. قال هذا آخر الأحاديث الواردة في فضل الغزو. وقد ذكر في حجة الله البالغة أن فضائل الجهاد راجعة إلى أصول، منها أنه موافق تدبير الحق وإلهامه، وكان السعي في إتمامه سببا لشمول الرحمة، والسعي في إبطاله سببا لشمول اللعنة، والتقاعد عنه في مثل هذا الزمان تفويتا لخير كثير. ومنها أن الجهاد عمل شاق يحتاج إلى تعب وبذل مال ومهجة وترك الأوطان والأوطار، فلا يقدم عليه إلا من أخلص دينه لله وآثر الآخرة على الدنيا وصح اعتماده على الله تعالى. ومنها أن نفس مثل هذه الدعاية في القلب لا يكون إلا بتشبه الملائكة، وأحظاهم بهذا الكمال أبعدهم عن شرور البهيمية وأطرفهم، فهو من رسوخ الدين من قلبه فيكون معرفا لسلامة صدره. هذا كله إن كان الجهاد على شرطه، وهو لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ومنها أن الجزاء يتحقق بصورة العمل يوم القيامة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا يكلم أحد في سبيل الله الحديث. ومنها أن الجهاد لما كان أمرا مرضيا عند الله تعالى، وهو لا يتم في العادة إلا بأشياء من النفقات ورباط الخيل والرمي ونحوها، وجب أن يتعدى الرضا إلى هذه الأشياء من جهة إفضائها إلى المطلوب. ومنها أن جاءنا بالجهاد تكميل الملة وتنويه أمرها.
الغاية كانت محمودة، فالوسيلة إلى ذلك محمودة أيضا، والإنسان يؤجر على العبادة وعلى الوسيلة إليها. نعم.
ومنها أن بالجهاد تكميل الملة وتنويه أمرها وجعله في الناس كالأمر اللازم. فإذا حفظت هذه الأصول انكشفت لك حقيقة الأحاديث الواردة في فضائل الغزو والجهاد. ثم مست الحاجة إلى الترغيب في مقدمات الجهاد التي لا يتأتى الجهاد في العادة إلا بها، كالرباط والرمي وغيرهما، لأن الله تعالى إذا أمر بشيء ورضي به وعلم أنه لا يتم إلا بتلك المقدمات كان من موجبه الأمر بها والرضا عنها. ثم مست الحاجة إلى تمييز ما يفيد تهذيب النفس مما لا يفيده وهو مشتبه به، فإن الشرع أتى بأمرين بانتظام الحي والمدينة والملة وبتكميل النفوس. وإعلاء كلمة الله تعالى لا يتحقق إلا بأن يوطنوا أنفسهم بالثبات والنجدة والصبر على مشاق القتال. ثم لما وجب الجهاد لإعلاء كلمة الله وجب ما لا يكون الإعلاء إلا به، ولذلك كان سد الثغور وعرض المقاتلة ونصب الأمراء على كل ناحية وثغر واجبا على الإمام وسنة متوارثة. وقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه رضي الله عنهم في هذا الباب سننا. ويجب على الإمام أن ينظر في أسباب شوكة المسلمين وقطع أيدي الكفار عنهم، ويجتهد ويتأمل في ذلك فيفعل ما أدى إليه اجتهاده مما عرف هو أو نظيره عن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه رضي الله عنهم، لأن الإمام إنما جعل لمصالح ولا تتم إلا بذلك، والأصل في هذا الباب سير النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى كلامه. وستأتي تلك السير في الباب الآتي إن شاء الله تعالى على وجه ثبت عند أهل المعرفة بالأحاديث النبوية، وفيه تفاؤل بمن يقوم الدين ويحيي شريعة سيد المرسلين، وإيقاظ للهمم لو كانت نائمة ولكنها ميتة لا ترجى لها قائمة وهذه نفسة من مصدور وكلمة صادرة عن قلب من ضياع الشريعة الحقة محرور، شكت بلسان الحال طول جفاها ونادت ولكن من يجيب نداها، مشردة يلهو بها غير كفؤها ويمنعها عن أهلها رحماها وينكحها لا عن ولي وشاهد على أنه كره بغير رضاها. لقد ظلمت إذ صار يلسم ظلمها فتى ليس أهلا أن يريد وهواها، وكم من خطير كان أهلا لوصلها وكان جديرا أن يقبل فاها، يعد لها مثشب خير صداقها ويمنع عينيه لذيذ كراها. فيا غداة قد نالها من يسوؤها.
فيا غادة
قد نالها من يسوؤها وطال عليها قربها وعناها إذا أفلتت من كف مختلس لها.
ذكر أبيات الله رحمه الله تعالى الحث على الجهاد. نقف عند باب ما جاء في أحكام الغزو من الأحاديث النبوية.